أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام المستحاضة. من جملة الأحكام المستحاضة أنها ذكرنا سابقا بأن الاستحاضة حدث، وهذا الحدث يحتاج إلى رفع كما في سائر الأحداث. تارة تكون حدثا صغيرا كالاستحاضة القليلة، حدثا أكبر من الصغيرة كالاستحاضة المتوسطة والكثيرة، حيث يحتاجان إلى من؟ إلى الغسل بالتفصيل الذي تقدم. فإذا انقطع الحدث قبل الظهر احتاجت إلى وضوء للظهر فقط. تبديل القطنة، تطهير الفرج وأمثال ذلك أيضا تحتاج إلى الظهر. هذه الأحكام التي تقدمت سابقا من وجوب تبديل القطنة، تطهير الموضع وأمثال ذلك، هذه كلها لأجل رفع الحدث والدخول في صلاة الظهر. حينئذ لا تحتاج إلى إعادتها لصلاة العصر إذا انقطع الحدث، فلا يحتاج إلى أعمال هذه الأعمال إلى صلاة العصر. كذلك لو انقطع الحدث الاستحاضة إلى ما بعد العصر لا تحتاج إلا إلى المغرب، ولا حينئذ وإذا حدث تعقق ذلك لا نحتاج إلى العشاء وأمثال ذلك. فالحدث ما دام مستمرا إنما الأحكام يجب عليها، وإذا انقطع الحدث يحتاج إلى الموضوع اللي يترتب على هذا كسائر الأحداث. بول حدث من هذا المكلف يحتاج إلى رفع هذا الحدث الأصغر إلى الوضوء للدخول في الصلاة. كذلك بنفسه استحاض حدث وإن كان قد ارتفع هذا الحدث يجب رفعه بالوضوء، ولا نحتاج إلى شيء آخر للصلوات الآتية. هذا ما ذكرناه سابقا. فالحدث إنما يعتبر استمراره، فإذا استمر حينئذ يترتب عليها الأحكام. أما انقطع، إذا انقطع الحدث فلا يترتب إلا ما يترتب على هذا الموضوع من الطهارة، ولا نحتاج إلى إعادة تلك الأحكام. وقد يتوهم من في المقام من أنه مجرد وجود الحدث في هذا اليوم كاف في ترتب الأحكام إلى آخر الصلوات، فلو كانت محدثة بالاستحاضة المتوسطة غسل واحد في هذا اليوم وتبديل القطنة وتطهير الموضع وغير ذلك من الأحكام إنما يحتاج إلى كل الصلوات التي تأتي بها في هذا اليوم. مجرد حدوث حدث ما في هذا اليوم كفى في ترتب الأحكام عليها. هذا ما استفاد، وقيل بأنه يستفاد من ظواهر بعض الروايات. بل قال صاحب الجواهر رحمه الله: ما لأنه لو لم يكن مخالفة ما عسى يستفاد من الإجماع من ظواهر كلماتهم ومن ظهور بعض الروايات كان هذا القول صحيحا، إلا أنه هناك يقول يستفاد الإجماع من كلماتهم أن هذا القول غير صحيح، وظهور الروايات المطلقة التي دلت على أنه مجرد وجود الحدث غير كاف، فلا بد أن يكون الحدث مستمرا حتى يترتب عليه الأحكام. ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله مخالف لظواهر الروايات الواردة في المقام. ذكرنا أن إطلاق الروايات تدل على أن الحدث ما دام موجودا يترتب عليه الحكم، فالحدث موضوع وتلك الأحكام مترتبة على هذا الموضوع، فما دام الموضوع موجود يترتب عليه تلك الأحكام. إن قطع وارتفع هذا الموضوع لا يجب عليها الأحكام تلك، وإنما تحتاج إلى عمل ليشترط فيه الطهارة المترتبة على هذا الحدث، ليس أكثر من ذلك كسائر الأحداث. هذا هو الذي استفدناه من ظواهر النصوص. وأما ما ادعاه من الإجماع فالإجماع ليس متحقق في البين أبدا. وأنه قال بأنه ظواهر النصوص كذلك، الظواهر على خلاف ذلك، فأورد على صاحب الجواهر من أن الإجماع التي مخافة أن يظهر إجماع في العلم، يوجد إجماع، ولو فرض وجود الإجماع، وجود الإجماع فهو تعبدية، ليس تعبديا، هو اجتماع إجماع مدركي، ليس كل الفقهاء متفقين على هذا. وظواهر النصوص على خلاف ذلك، وهو يقر بذلك، من أن ظواهر النصوص تدل على أن مجرد الحدث غير كاف في ترتب الأحكام على هذه المرأة إلى آخر النهار، ليس الأمر كذلك، فالحكم واضح ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا هو الحكم الأول الذي ذكره السيد الماتن رحمه الله في هذه المسألة. فقال رحمه الله: إنما يجب تجديد الوجوب وضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل الظهر يجب الأعمال المذكورة فقط للظهر لها، أي للظهر فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب ولا للعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للظهر للعصر فقط، بل إذا بقي وضوء الظهر إلى المغرب لا يجب عليها تجديد تلك الأحكام وتجديد الوضوء كسائر المكلفين. فلو توضأ المكلف لصلاة الظهر وهذا الوضوء بقي إلى المغرب، يجوز له إتيان صلاة المغرب والعشاء بهذا الوضوء، كذلك في المقام انقطع الحدث، وإنما كان يجب للظهر الصلاة التي يترتب على هذا الانقطاع، أما بقية الصلوات فالمرأة كسائر المكلفين. من أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر، من أن الظاهر لما عرفتم من أن الظاهر من النصوص أن الحدث هو الذي يترتب، وجود الحدث يترتب عليه هذه الأحكام، فإذا انقطع وارتفع الحدث لا تجب هذه الأحكام على هذه المرأة، فحينئذ يدور الحكم حينئذ مدار تحقق الموضوع، فإذا تحقق الموضوع يترتب الحكم، وإذا ارتفع الموضوع فلا حكم حينئذ. وأما ما توهم بعض الفقهاء من أن وجود هذا الحدث آنا ما في وجوب وظائف اليوم جميعا، هذه المرأة في هذا اليوم كانت مستحاضة في أول الصباح، فهذا الحدث مترتب عليه هذه الأحكام إلى آخر اليوم، هذا اليوم كله يترتب عليه الأحكام، لما عرفت من كون الحدث بكسائر الأحبال هذا اليوم بأن يكون صرف وجود الموضوع موجبا لاستمرار الحكم في هذه الأقسام. بل قال صاحب الجواهر: لولا مخافة خرق ما عساه يظهر من الإجماع، يعني يعترف بأن هناك إجماع على خلاف هذا القول، وإن كان هذا الإجماع مورد بحث ونظر عند العلماء، ولكن ما يقول ما يخال: لولا مخافة خرق ما عساه يظهر من الإجماع وتشعر به بعض الأخبار لأمكن القول بإيجابه الأغسال الثلاثة وإن لم يستمر لحظة بعد الغسل. هذه المرأة رأت استحاضة كثيرة لحظة ما، وانقطعت هذه الاستحاضة الكثيرة وانقطع الدم بالكلية، تجب الأغسال الثلاثة لليوم كله. يقول صاحب الجواهر: هذا هو الذي نستفيد للإطلاق، فيكون حينئذ هذا الدم حدثا يوجب الأغسال الثلاثة وإن لم يستمر. هذا ما ذكره صاحب الجواهر. أشكل عليه بأولا الإجماع، وإن كان يفيدنا هذا الإجماع، لكن لا نحتاج إلى الإجماع لعدم كونه تعبديا، يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع. وأما ظواهر النصوص فقد عرفت بأنه ليس الأمر كذلك، على خلاف ذلك أدل أن ظواهر النصوص تدل على أن الحدث هو الموضوع لتلك الأحكام، ما دام هذا الموضوع متحقق يترتب هذه الأحكام، ارتفع الموضوع تسقط هذه الأحكام، وحينئذ
في هذا ظهور النصوص، ولا أن إطلاق بعض ظهور النصوص فيما ذكرناه كما عرفت من الأدلة وجوده في أوقات الصلاة، فلو رأته قبل الصبح فاغتسلت وتوضأت للصلاة ثم استمر وانقطع قبل الزوال لا تحتاج إلى الغسل حينئذ. كان حدثا صغير متوسطا في ابتداء هذا اليوم، انقطع هذا الدم لا تحتاج إلى إعادة الغسل للظهرين ولا إعادة الغسل للعشاءين، هذا هو المغرب، لا تحتاج إلى الغسل والوضوء للظهرين وإن كان ظاهر جماعة منهم الشهيد ذلك، ولكن لا شاهد على له من النصوص شهيد على ذلك، أن مجرد هذا يكفي، لكنه لا يدل، ليس له دليل على مبنى. وأما خرق الإجماع الموجود فلا إجماع في البين حتى تخاف خرق الإجماع. وأما ظواهر النصوص قلنا بأن النصوص على خلاف ما تدل أدل، بل أن الإطلاق لا يمكن التمسك به، مع أن ظواهر النصوص فيما ذكرناه من وجود الحدث تترتب الأحكام، ارتفع الحدث فيرتفع الحكم والحكم ينتفي بانتفاء موضوعه. هذا ومن جميع ذلك يظهر أنه إذا انقطع دم الاستحاضة الصغرى لا يجب عليها الغسل لأنها من الحدث الأصغر كما عرفت. نعم يجب الوضوء كسائر الأحداث، هو بنفسه الاستحاضة حدث، فانقطع هذا الحدث مثل البول الذي انقطع يجب للدخول في الصلاة، وما يشترط فيه الطهارة هنا أيضا كذلك. نعم يجب الوضوء لما يشترط فيه الطهارة، لكن لا لأن انقطاع دم الاستحاضة الصغرى يوجب الوضوء، كلامنا في أنه وبنفسه حدث مثل البول وأمثال البول، فما دام الحدث موجودا ونريد أن ندخل فيما يشترط فيه الطهارة لابد من رفع هذا الحدث، لا لأجل أن الاستحاضة انقطعت والوضوء لأجل انقطاع الاستحاضة، هذا أمر آخر يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، فإنما هو للأصل أولا إصالة البراءة، وللإطلاق الذي ذكرناه من أن الإطلاق يدل على لا وضوء لا طهارة لا تبديل، لا ما دام ما إذا ارتفع الحدث، إذا ارتفعت الاستحاضة الموضوع إذا ارتفع ينتبه الحكم. وهذا هما ما ذكرناه في هذه المسألة. ثم قال مسألة أخرى رحمه الله، في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء كما تقدم سابقا، كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل واحد منهما، يجوز لها أن تقدم الغسل ثم الوضوء، أو الوضوء تقدمه ثم تأتي بالغسل، هذا هو للأصل والإطلاق كذلك. لكن قال ولكن الأولى تقديم الوضوء على الغسل، هذا هو الذي ذكره سابقا أيضا في مسائله السابقة، ذكر هذا المطلب. الدليل على ذلك تقديم كل واحد منهما للأصل وللإطلاق، إصالة البراءة عن وجوب تقديم أحدهما على الآخر. وأما أنه إطلاق الأدلة أيضا كذلك. أما أفضلية تقديم الوضوء على ما تقدم في المسألة 25 مما تقدم في أحكام الحائض، ذكرنا هناك أن رواية تدل على ذلك، وأشكل في دلالة هذه الرواية أيضا، ذكرنا تلك الرواية وما تمسكوا بها من تقديم وجوب تقديم الوضوء على الغسل، ذكرنا ذلك وأشكلنا عليه. ثم قال رحمه الله، قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، قال بأنه من مجموع ما تقدم ذكره في أحكام المستحاضة استفدنا من أنه سابقا أنه هذه بهذه الكيفية يجب عليها الغسل والوضوء والمبادرة إلى أتيان الصلاة، هذه الأحكام في جملة ما ذكرناه من الأحكام السابقة. السيد الناتم رحمه الله ما ذكر هذا الحكم منفردا، وإنما أراد من قوله
قد عرفت من مجموعة تلك المسائل استفدنا هذا الحكم، وإلا قد أفرد لهذا الحكم مسألة خاصة لم يكن. هذا ما استفدناه من المسألة السابقة. وكيف كان؟ فإن المشهور بين الفقهاء وجوب المبادرة إلى أتيان الصلاة بعد الغسل، بل لا يعرف له فليعرف الخلاف فيه، وهو المتبادر من النصوص، النصوص التي ذكرناها في سابقا من أن هذا الغسل والوضوء بالنسبة إلى المستحاضة الكبيرة أو المسطى إنما هو طهارة اضطرارية. هذه الطهارة الاضطرارية تتقدر بقدرها وليست من الاضطهارة طهارة غير الاضطرارية. الطهارات الاضطرارية وكل شيء اضطراري تتقدر بقدرها، حينئذ إنما تتقدر بهذا القدر. إذا اغتسلت هذه المرأة المتوسطة أو الكبيرة يجب عليها المبادرة لأتيان الصلاة، هذا تعقيب الصلاة لهذه الطهارة أي للغسل والوضوء، هذا هو مقتضى الطهارة الاضطرارية. فحينئذ تتقدر بقدرها كما هو المرتكز في النفوس، مضافا إلى ظهور بعض الروايات مثل رواية إسحاق وأبي المعزى حيث قال عليه الصلاة والسلام فيهما وتغتسل عند كل صلاتين. وكذلك معتبرة ابن سنان والمستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند الصلاة. هذا هو الرواية، الروايات الواردة لفظ عنده. ظاهر لفظ عنده هو في المقاربة، يعني أنه مقارنة أنها تقترن الصلاة مع هذا الغسل. عند كل صلاة أو الصلاتين يعني المقارنة بين الغسل والوضوء والصلاة، هذا هو المستفاد من ظاهر اللفظ عنده. هذا ما ذكره. حينئذ وتقتضيه قاعدة الاشتغال، لو أخرت الصلاة عن الغسل ثم أتت بالصلاة نشك في أن هذه الصلاة مجزية ورافعة للتكليف المعلوم في ذمتها، قاعدة الاشتغال تجري، فيجب عليها إعادة الصلاة مع وضوء وغسل جديدين. كذلك لا دليل على اغتفار، دليل ثالث أنه لا دليل على اغتفار الحدث الذي يتحقق بين الغسل والوضوء وبين الصلاة التي تأتي بها متأخرا لأنها مستمرة الحدث. هل الشارع الأقدس اغتفر هذا القدر من الحدث بالنسبة إلى هذه المرأة؟ لا دليل على اغتفار الحدث، فتجب يجب عليها المبادرة إلى أتيان الصلاة من بعد الغسل والوضوء. لا دليل على اغتفار الحدث في غير صورة المبادرة، وتقتضيها أيضا قاعدة الاشتغال كما ذكرنا، وبذلك كله. هذا ما ذكرنا. لكن ذهب بعض الفقهاء من أن لفظ عنده احتمال آخر، وهو إنه عنده يراد منه عند الصلاة بتقدير مضاف، فمراد قوله عليه الصلاة والسلام وتغتسل عند كل صلاتين أي عند وقت الصلاة. إذا اعتبرنا هذا الاحتمال فمعناه أنه إذا دخل الوقت تغتسل للهذه ولا تجب عليها المبادرة إلى أتيان الصلاة، فاعتبروا أن الغسل للوقت فيجوز لها التأخير حينئذ. هذا الذي استفادوا. هنا ارتكاب مخالفة. أولا ظاهر لفظ عند العرف يرى أن العند المقاربة، يعني قرب هذا المقاربة ويعتبره يطلق عليه لفظ عنده. ثم هنا نحتاج إلى مضاف، تقدير مضاف، والتقدير خلاف القاعدة. عند وقت كل صلاة أو وقت صلاتين كما ورد في هذا، هذا يحتاج تقدير مضاف، وتقدير المضاف خلاف القاعدة وخلاف الأصلي. هذا هو الذي ذكروه. ملاحظتي أنه ثم ذكرنا سابقا بأنه يجب على المرأة المستحاضة الجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر بغسل واحد ووضوء واحد أو بغسل واحد، كذلك بين صلاة المغرب والعشاء تغتسل وتجمع بين الصلاتين. الحكم بوجوب الجمع يقتضي شنو؟ يقتضي المقاربة، إذا التفكيك بين الموردين غير صحيح. هناك نقول بوجوب الجمع بين الصلاتين، هنا نقول بأنه المقاربة لا تجب المقاربة، التفكيك بين الموردين غير صحيح. فلأجل هذه الأدلة رفعنا اليد عن قول من قال بأن عند بمعنى عند وقت كل صلاة. أولا أنك لفظ عندك وقت صلاة مخالف للظاهر العرفي من لفظ عند التي يقتضي عند المقاربة، ثم يحتاج إلى تقدير مضاف وهو خلاف، هذا خلاف الجمع العرفي. ثم أنه هناك ذكروا سابقا بأنه يجب الجمع بين الصلاتين والروايات تدل على ذلك وتجمع بينهما، هذا الحكم مع ذلك الحكم لا ينسجم. فلا بد أن نقول إذا اغتسلت تجب المبادرة إلى أتيان الصلاة. ومما يتقدم مما تقدم يظهر ضعف نفي الوجوب كما في كشف اللسان. كشف اللسان نفى الوجوب، وجوب المبادرة. والعلامة الطباطبائي قدس سره ومستدل به على دعواهم الأصل هل يتجب المبادرة؟ إصالة عدم وجوب المبادرة يجري، نشك في الوجوب الأصل يجري. دليل الثاني العمومات، عمومات التي دلت سابقا على أنه تجب على المستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال، على المتوسطة غسل واحد، ليس فيها تلك العمومات تقييد بهذا، نتمسك بهذه العمومات فننفي وجوب المبادرة. وبعض الأخبار أيضا الذي لم يرد فيها لفظ عند، عند وردت في هذه الأخبار الثلاثة، وفي بعض الأخبار لم يرد لفظ عند حتى نقول بأن عند يعني المقاربة، فتمسكوا بهذه الأدلة الثلاثة الأصل وعمومات الأخبار وعدم وجود لفظ عند في بعض الأخبار، كل ذلك مردود. أما أنه مردود هذا ما ذكرناه، بما ذكرناه مردود. أولا لفظ عند في موجود في هذه الروايات، قلنا بأنه لا خلاف في هذا الحكم بوجوب المبادرة، وقلنا بأن ظاهر لفظ عند بمعنى عند المقاربة لا عند وقت كل صلاة خلاف الجمع العرفي. لكن شيء واحد لا بد منه، والحكم واضح لا إشكال فيه، لكن لا بد من التنبيه بأن المبادرة إطلاق قولهم بوجوب المبادرة لا يخلو من إشكال، إذ المبادرة أخص من المقاربة، المبادرة شيء والمقاربة شيء. صحيح أن المبادرة هي من أفراد المقاربة لكنها أخص من المقاربة. والذي استفدناه من لفظ عند في هذه الروايات الثلاث، من لفظ عند استفدنا المقارنة لا استفدنا المبادرة، فلذلك مدلول عليها لفظ عند، إلا أنه لا بأس به إذا أردنا من المبادرة المبادرة العرفية، ليس المبادرة بالمعنى اللغوي وغير ذلك، المبادرة العرفية والمقارنة شيء واحد. فنرجع إلى العرف في تحديد كل منهما، والعرف يرى بأنهما شيء واحد. ومن أجل ذلك لم يكن بأس بالفصل بمثل الأذان والإقامة ولبس الساتر الموجود والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى مكان للصلاة، مكان معين للصلاة، إذا كان غير منافيين للمبادرة والمقاربة. هذا ما ذكره السيد الماتن أيضا في مسألته، فحينئذ قال قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، وقلنا بأن المبادرة والمقاربة عند العرف شيء واحد، صحيح بالدقة يختلفان لكن عند العرف شيء واحد.
لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة، ولا يجب الاقتصار على الواجبات حينئذ. يعني المراد من هذه الصلاة هي الصلاة المتعارفة. أما إذا أرادت أن تصلي صلاة طويلة وتقرأ سورة البقرة في الصلاة، ربما يضر هذا بأنها حدث، هذه المرأة مستمرة الحدث، يضر هذا النوع من الصلوات. الصلاة المتعارفة مع الآداب والأحكام الواجبة، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصلح صلاتها، لما عرفنا من أن هذه الصلاة غير صحيحة لأنها لم تأتي بالشرط وهي المبادرة لإتيان الصلاة بعد الغسل، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إذا لا ذلك الوقت. إذ قرنا سابقا إن تنظيف المكان ورفع القطنة تبديل القطنة كلها لأجل نقاء المحل. إذا علمت المرأة أن هذا المحل طاهر لم يحدث لها حدث، حينئذ لا نحتاج إلى هذه الأمور، كل ذلك لحصول العلم، ومع تحقق العلم حينئذ لا نحتاج إلى هذه الأحكام. فحينئذ بمعنى انقطاعه، ولو كان انقطاع فترة، ولو كان هذا الانقطاع انقطاع فترة وعلمت بأنه لم يتجدد الحدث، حينئذ لا تحتاج إلى تبديل ولا قطنة ولا أمثال ذلك. التأكيد على انقطاع فترة هو الإشارة إلى ما ذكره الشهيد رحمه الله في الذكرى من أن الانقطاع فترة بمنزلة العود. السيد يرى بأنه وغيره من الفقهاء يرون بأن الانقطاع فترة كاف، حصل لها العلم من الانقطاع فترة بأنه لم يحدث لها حدث، بخلاف الشهيد حيث يرى أن الانقطاع الفترة بمنزلة العدم بمنزلة العود. هذا ما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام.